بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بحضراتكم. ظهرت المذاهب الفقهية في أوائل القرن الثاني لهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان وما زال من أشهرها الأئمة العظام: الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أسسوا مدارس فقهية انضوى تحت لوائها فقهاء كبار كان لمذاهبهم بالغ الأثر في ازدهار الفقه ونمائه وتقدمه. وقد عرفت هذه المذاهب أن أصول الإسلام الحق فيها لا يتعدد ولا يختلف حولها العلماء، أما الاختلاف الحقيقي فكان اختلافا لفظيا لا معنويا، اختلافا حول الفروع وليست الأصول، فكل واحد منهم كان ينشد الصواب والأفضل حتى ولو ظهر على يد غيره دون انتصار لهوى أو تعصب لرأي، فكانوا بحق هداة مهتدين ومشاعل نور في العالمين، لما لا وكلهم من رسول الله ملتمس. إخوتي أخواتي، لم يكن هناك دافع للتحدث في موضوع المذاهب الفقهية من خلال برنامجنا الرد الجميل سوى ما لمسناه من بعض خصوم الإسلام والأيادي الخفية التي تعمل ليلا ونهارا على بث روح الفرقة وافتعال الخلافات بين المسلمين داخل الأمة الإسلامية الواحدة بإثارة لغط مفتعل حول المذاهب الفقهية، وأنها السبب الرئيسي في تفرق الأمة. كان لزاما علينا أن نرصد هذه الشبهة ونرد عليها بالعقل والحوار الهادئ والفكر المستنير من خلال برنامجنا الرد الجميل. يسعدنا أن يكون معنا عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوى، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا
وسهلا، أسعدتنا وجزاكم الله خير. إخوتي أخواتي، بداية نطرح سؤال الحلقة: هل ترى أن المذاهب الفقهية سبب في تفرق الأمة؟ نحن في انتظار الإجابة على الاستمس، وكل استفسارات حضراتكم نستقبلها إن شاء الله على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة: الاسمس، الإيميل، الفاكس، الهاتف. أستاذنا، بداية نود أن نتعرف ونتعرف معنا السادة المشاهدين على حقيقة المذاهب الفقهية، ولماذا ظهرت في وقت كان فيه المسلمون على قلب رجل واحد في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المذاهب الفقهية هي حصيلة العمل العلمي الإسلامي من وقت الرسالة المحمدية صلى الله على نبينا وسلم إلى أن ظهر الأئمة الكبار الذين ذكرت بعضهم، وأجيال هذه الأئمة لم تقتصر على هؤلاء الأربعة ولا على 40 ولا على 400، هذا عدد لا يحصى من الأئمة كانوا في كل الأصقاع الإسلامية وكل البقاع الإسلامية. الإسلام لما نزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتلقى الوحي ويبلغه للناس، وكان هو المفسر والمعلم والقاضي والمفتي ورئيس الدولة بعد الهجرة إلى المدينة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي إدارته كل المهمات التي نعرفها اليوم في المجتمع. أهم مهمة وأخطر مهمة انتدب لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت التبليغ: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مهمته الأصلية هي البلاغ. بلاغ ده تضمن التعليم وتضمن الإفتاء وتضمن القضاء وتضمن بعث القضاء إلى الأمصار وبعث المعلمين إلى الأمصار ليعلموا الناس القرآن والدين. وكان المرجع النهائي في زمنه أنه هو موجود بين ظهراني الناس يستفتونه ويسألونه ويتعلمون منه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لأصحابه الدور نفسه، كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلغه عملا وتنفيذا للوصية النبوية في حجة الوداع. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. فبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم من العلم النبوي إلى من جاء بعدهم من الأجيال. وكان هؤلاء الأصحاب هم حملة العلم، فاستفتوا فأفتوا. ولذلك الإمام ابن حزم في رسالته الصحابة أصحاب الفتية يقول إنه لا يوجد صحابي إلا أفتى قومه وأهله وقبيلته، منهم المقل ومنهم المكثر، لكن لا يوجد صحابي لم يفتي. يستحيل أن يوجد صحابي عنده علم لم يبلغه، لأنه لو كتم هذا العلم يكون آثما. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكان يقول إن هؤلاء الصحابة الكرام العظام إنما تحملوا العلم النبوي لينقلوه إلى الناس، وقد فعلوا ونقلوه إلى الناس. مرت هذه المرحلة وجاء التابعون الذين نقلوا هذا العلم، واتسع الإسلام اتساعا كبيرا، وكان لابد في كل قاعدة إسلامية من علماء يفتون الناس ويعلمونهم. وكان هؤلاء العلماء قد تلقوا روايات مختلفة عن الصحابة الذين هاجروا إليهم، تلقوا أفهام مختلفة من التابعين الكبار الذين سمعوا من الصحابة، كانوا هم أنفسهم على درجات متباينة من الإدراك والفهم والتعبير والإبانة والبلاغ وإلى آخره، فوجد لكل بلد علماء. الحادثة التي تجسد لنا أهمية وجود العلماء في كل بلد حدثت مع الإمام مالك رضي الله عنه، وحدثت مرتين، مرة مع الخليفة العباسي المنصور، ومرة مع الخليفة العباسي هارون الرشيد. أما المنصور فقال له: لقد هممت أن آمر بكتبك التي كتبت لي كتاب الموطأ فتنسخ وتوزع على الأمصار فلا يكون إفتاء إلا بها. فقال له: رحمك الله يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان وبلغ كل قوم علم، فأخذوا بما بلغهم، فدع الناس وما ألفوه.
سلام.
فترك المنصور هذه المسألة وخلص. مضت الأيام إلى أن جاء الرشيد وكان في الحج، ولقي مالكا في المدينة رضي الله عنه، وقال له مقولة مشابهة: لقد هممت أن آمر بكتابك. أصبح كتاب، وإحنا عارفين أن الأمين والمأمون ولدي الرشيد أرسلهما ليسمع الموطأ من مالك، ولما طلب منه أن يأتي إلى بغداد ليعلمهما الفقه ويسمعهما الموطأ قال: يا أمير المؤمنين، إن العلم لا يأتي وإنما يؤتى إليه. فجاء ولدا الخليفة وهما خليفتان بعد ذلك، وسمع الموطأ من إمام مالك. قال له: إني هممت بكتابي كذا أن أعلقه في الكعبة فلا يصدر الناس إلا عنه، ما حدش يجي.
كتاب الموطأ.
كتاب الموطأ.
نعم.
فقال له: رحمك الله يا أمير المؤمنين، لا تفعل. وكرر له مقالة مشابهة لما قالها لأبي جعفر المنصور، فقال هارون رشيد: رحمك الله أبا عبد الله. دعا له، قال له: أنك أنت علمتني شيئا لم أكن أتنبه له. فالإمام مالك أدرك أن تلقي العلماء في البلدان عن الصحابة ثم عن التابعين ما نقلوه من علم يجعل لكل مجموعة من الناس في بلد من البلدان خصائص لعلمهم. وهو نفسه كان لما حد يسأله عن مسألة ويقول له: طب إذا حصل كذا يحصل كذا، إذا حصل يوم، يقول له: أرأيت إن أردت هذا فعليك بالعراق. وكان يسمي العراقيين الأرأيتيين لأنهم يشققون المسائل، يقولون: أرأيت لو كان كذا، فالإمام يجيب: أرأيت لو كان كذا، يضيف
شرط. ليه أطلقوا من الأرأيتيين؟
عشان كده سموهم الأرأيتيين، من أرأيت أرأيت. فقال واحد يقول له ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، يسأل سؤال بهذه الطريقة، فقال له: إن أردت هذا فعليك بالعراق، هذه سليسلة بنت سليسلة، مش هتخلص، كل شوية تزيد شرط، تنقص شرط، تزود وصف، تنقص وصف. فكانت هناك مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، هذا أول ظهور المدارس الفقهية، أول ظهور المذاهب. أهل الرأي ينظرون ويفكرون ويقدرون المسائل قبل وقوعها، وانتقدوا. فقال أبو حنيفة ردا على الانتقاد: إنا نقدر البلاء قبل وقوعه، حتى إذا وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. وكان لسان حال أهل المدينة وهم زعيمهم مالك في ذلك الوقت أن الصحابة كانوا إذا سئلوا عن مسألة قالوا: أوقعت هذه؟ فإن قيل لهم نعم أفتوا، وإن قيل لهم لا قالوا: دعوها حتى يكون، حتى تكون، حتى تقع. ومرة قيل لعبد الله بن مسعود فيما أذكر الآن: إذا وقعت فلم نجدك، قال: يوجد لها من يجيب عنها. قال في كل وقت هيكون هناك علماء يجاوبوا عليها، فما تجيش تسالني عن مساله. فكان في مدرستين، مساله الراي ومساله الحديث، مع انه عبد الله بن مسعود هو احد الائمه الذين اخذ عنهم اهل الراي ونقلوا فقههم، ومبنى علم ابو حنيفه في النهايه هو علم عبد الله بن مسعود، لكن كان منهجهم كده انه لا يجيبوا على المسائل قبل ان تقع. لما المذهب لنقل مثلا أي مذهب إمام قاعد قواعد وأفتى بفتاوى وحفظها عنه طلابه وبدأوا بعد موته يخرجون عليها أو في حياته يناقشونه، أبو حنيفة كان تلمذته يناقشونه، يقول أبو يوسف كنا نناقش أبا حنيفة في القياس، يعني في المسائل المترتبة على القواعد أو على نقل حكم منصوص عليه إلى مسألة غير منصوص عليها اللي معروف القياس. القياس دليل من أدلة الشرع، نناقشه في القياس فينتصف منا وننتصف منه، مرة يقول هو صح ومرة نقول احنا صح، ويقر لنا ونقر له، يعني يجريان كفرسي رهان، حتى إذا أخذ في الاستحسان لم نستطع أن ندركه لكثرة ما يريد من وجوه الاستحسان. يعني إيه؟ يعني كان يشوف المصلحة فين، الاستحسان هو البحث عما يصلح للناس، شوف المصلحة فين، فيقول مصلحة كذا والمصلحة كذا والمصلحة كذا، يريد من المصالح ما يجعل الفقيه الذي يناقشه لا يستطيع أن يقطع رأيه أو يرد عليه. مالك كان مدرسته ومنهجه، لا مدرسته ومنهجه يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى العلماء، ولما حد يسأله يقول كما في الموطأ في عشرات المواضع وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ويقول هذا الذي عليه العلم ببلدنا، هذا الذي عليه العمل ببلدنا، ولذلك سمي عمل أهل المدينة. ولما بلغوا عن إمام مصر الليث بن سعد رحمه الله أنه يفتي ببعض الفتاوى المخالفة لما يفتي به أهل المدينة، كتب له جواب رسالة مشهورة اسمها رسالة مالك إلى الليث، والليث رد عليه برسالة مشهورة كلام فيها طويل، لكن فيها جملة جميلة الليث قالها المالك، قال له أما ما ذكرت من أني أفتي بأمور أخالف فيها علماء أهل المدينة فهو كما تقول، وأنا لا أعرف أحدا من أهل العلم أبغض لشواذ الفتيا مني. قال له أنا بكره الشواذ لكن الدليل قال لي كده فأنا ماشي مع الدليل. ومالك الدليل بتاعه قال له كده. هذا الذي جرى من التحوصل حول الدليل والاستمساك به والدفاع عنه هو الذي أدى إلى نشأة هذه المذاهب اللي بقت بعد كده مدارس طويلة عريضة في الأصول وفي الفروع قلدها الناس وأصبحت هي العلم على الفقه الإسلامي.
بارك الله فيك دكتور على هذه الإفادة الجميلة. وصلنا يعني فهمنا من كلام فضيلتك أن عدد المذاهب كان كبير جدا، وقيل يعني أنه وصل إلى ما يقرب من 23 مذهبا.
نعم.
سؤالي لفضيلتك تفضل. سؤالي يعني ما سبب تقليصها إلى 4 مذاهب فقط، وما سبب بقائها في وجود الكتاب والسنة حتى الآن؟
هو أولا المذاهب كانت قطعا أكثر من 23، لأنه ده العدد ده منقول عن الإمام الشافعي لما جه مصر، لكن لا شك أن المذاهب كانت أكثر من ذلك، لأن المذاهب تعددت بتعدد الأئمة المجتهدين الذين يسمونهم بالمجتهدين اجتهادا مطلقا، ودول تقدر تعد منهم مئات مش عشرات، تقدر تعد منهم مئات في جيل الكبار من الأئمة. لكن اللي حدث أمرين، الأمر الأول أن أتباع الأئمة لم يكونوا كلهم على درجة واحدة من المحافظة على تراث أئمتهم، وأعطي مثالا واحدا، الشافعي لما جه مصر واطلع على علم الليث بن سعد قال الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به، أصحابه اللي هم احنا، أصحابه اللي هم أجدادنا المصريين لم يؤدوا حق الإمام الليث فيقوموا بعلمه ويدونوا مذهبه ويدافعوا عن طريقته في الاستدلال. عملنا ايه؟ ذهب أبناء عبد الحكم إلى الإمام مالك وتعلموا المذهب المالكي وجابوا مصر، بعدين جه الإمام الشافعي فاتبعه فريق آخر من المصريين فانقسمت مصر بين الشوافع وبين الملكية، بعدين لما جت الدولة العثمانية وجابت القضاء على المذهب الحنفي تحول الأغلبية العظمى من دارسي الفقه في الأزهر إلى المذهب الحنفي لأنه مذهب الوظائف، والمذهب الحنبلي كان له عدد قليل جدا. فأول شيء من أسباب اندثار المذهب أن تلامذة الإمام لا يقومون بالمذهب. الأمر الثاني أن الدول الإسلامية التي قامت في أماكن مختلفة رجحت مذهبا على مذهب، مثلا الدولة السعودية الآن معظم قضاءها ماشي على المذهب الحنبلي بموجب كتاب قديم كان صدر من 40-50 سنة بيحدد الكتب حتى التي يحكم بها في المذهب، وأغلب العلماء هناك حنابلة، فالمذهب الحنبلي هناك له الرواج الكبير، لكن المذهب الحنفي ولا الشافعي ولا المالكي لم يعد له هذا الرواج، بينما قبل قيام الدولة السعودية كان في الحرمين الشريفين وفي مكة وفي المدينة التدريس على المذاهب الأربعة، وأئمة مذاهب الأربعة كانوا يجاورون في الحرمين ويدرسون فيها. لما يجي تروح إلى الأندلس تلاقي المذهب المالكي وكان ينافسه مذهب أهل الظاهر. لما انتهى مذهب أهل الظاهر بقي المذهب المالكي، كل شمال أفريقيا ده ما يسمى الآن بشمال أفريقيا كله مالكية. فالمذاهب استقرت في الأماكن، إما لأن العلماء جاءوا من مذهب معين فنشروه ودافعوا عنه وتولوا القضاء على أساسه والفتية على أساسه، وإما لأن أتباع الإمام لم يقوموا به. قل لي فين أتباع الأوزاعي؟ فين أتباع سفيان الثوري؟ فين الذين سمعوا من سفيان بن عيينة الفقه مش الحديث؟ لأن الحديث مروي كله مروي، نعم. والحديث بتاع الزهري مروي كله، لكن أين فقههما؟ هذا الفقه فين؟ فقه ابراهيم النخعي اللي هو الشيخ حماد بن سليمان اللي هو شيخ ابو حنيفه،
هل يكون التيسير نمط من او رافد من الروافد توزيع المذاهب؟
يعني اثر من اثار وجود المذاهب التيسير لا شك، لان هذه المذاهب كلها تصدر عن النظر في القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه، وكلها تتفق بلا خلاف على عدم جواز مخالفه صريح القران ولا صحيح السنه كلها. ولذلك انت لما قلت عن الاصول في مقدمتك الجميله كنت عايز اقول لك انه اذا كنت تتكلم عن الاصول بمعنى اصول الدين وهي القران والسنه
ثوابت
اصول، يعني الاصول بمعنى الاصلين القران والسنه، هذا لا خلاف فيه. اما اذا كنت تقصد اصول الفقه او ما نسميه في المصطلح العلمي اصول الدين، يعني البحث في العقائد وفي صفات الله وفي صفات الانبياء وبتاع، لا هذا فيه خلاف كبير جدا.
لا لا وهذا الخلاف في القران والسنه طبعا،
وهذا خلاف في الوسائل، الخلاف في اصول الفقه خلاف في الوسائل لا شيء فيه، لكن الخلاف في القرآن والسنة هو الذي لا يجوز. يعني لا يجوز لأحد أن ينكر نصا قرآنيا ويقول مش عامل به، أو ينكر حديثا نبويا صحيح ويقول مش عامل به، في أسباب أخرى لكن الإنكار لا يقع.
أستاذنا، يعني بما تفسر كده في عجالة قبل الفاصل قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، رأيي خطأ يحتمل الصواب،
لا صواب يحتمل
الخطأ، صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري بالعكس بتاعي.
لا لا، رأيي صواب يحتمل الخطأ عندي، أيوة، ورأي غيري عندي خطأ يحتمل الصواب.
يعني بما تفسر هذا
منتهى السماحة ومنتهى سعة الأفق ومنتهى الإنصاف من النفس ومن الغير. هو لا يقول كلاما يعتقد أنه خطأ وإلا يبقى مجنون، لا يقول إلا ما يعتقد أنه صواب، لكنه يبقي مساحة تسمح بأن يكون ما يقوله الغير هو الصواب وما يقوله هو خطأ. فرأيي صواب عندي يحتمل الخطأ، ليه؟ قد يكون غيري على صواب، ورأي غيري خطأ عندي، ليه؟ لأن أنا شايف الصواب في نفسي ويحتمل الصواب، يحتمل أن يكون هو مع الحق. والشافعي نفسه بقى له عبارة ثانية جميلة عشان قبل الفاصل بتاعك المشاهدين يحبوا الإمام الشافعي، كان يقول ما ناظرت أحدا قط إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. هو مش عايز يغلب في المناظرة، مش عايز يبان انه عظيم البيان وانه مفوه وانه قادر على ان يفهم الخصم، لا هو عايز الحق يظهر. تمنيت ان يظهر الله الحق على لسانه. فهذه هي منهج العلماء وهذه هي طريقتهم.
استاذنا والاستاذ المشاهدين، لم نسمع باحد من ائمة المذاهب الفقهية انه فرض رأيه او مذهبه على الاخرين، بل كان كل واحد منهم كما قلت في المقدمة انه كان يحرص على ان ينشد الصواب والأفضل حتى ولو ظهر على يد غيره دون انتصار لهوى أو تعصب لرأي. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، إخوة أخواتي، ما زلنا مع حضرتكم على الهواء مباشرة والرد الجميل، ونعيد على حضراتكم السؤال، سؤال الحلقة، هل ترى أن المذاهب الفقهية سبب في تفرق الأمة؟ في انتظار الرد وانتظار الإجابات بتاعت حضراتكم. نعود إلى سؤالنا وموضوع الحلقة، إلى أستاذنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا. أستاذنا، كما قلت قبل الفاصل، لم نسمع بأحد من أئمة المذاهب أنه فرض رأيه أو مذهبه، وإنما الكل كان يحترم الآخرين ورأي الآخرين وليسفه من رأي الآخرين. يعني ده بيجعلنا نتساءل من أين إذن جاء الاختلاف وما سببه؟
خلينا الأول نذكر كلمتين حضرتك قلتهم في السؤال قبل ما يجي الفاصل. قلت لم يكونوا يصدرون فيما يقولون ويفعلون كأئمة وعلماء وفقاء عن هوى أو تعصب. هذان الأمران يستحيل أن يوجد عند الأئمة الكبار. هؤلاء كانوا فوق الهوى وفوق التعصب، وكانوا ينظرون لأنفسهم على أنهم خدام لهذا الدين ومبلغون لكلام رب العالمين، وكلمة ابن القيم الجوزية رحمه الله في عنوان كتابه العظيم سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، سماهم مبلغين بالتوقيع زي اللي بيمضي على الورق نيابة عن المسؤول أو الملك أو القاضي، موقع يعني مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فكانوا أبعد ما يكونون عن الهوى أو التعصب. جاء التعصب في الأجيال التالية، جاء التعصب بعد أن استقرت المذاهب وبدأ لكل قوم قوة أدلة مذهبهم، حتى قال أحد أئمة الأحناف كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، وقامت الدنيا على هذه الجملة ولم تقعد. والجملة مقصود بها إيه؟ مقصود بها أن أئمتنا لا يمكن أن يقعوا في مخالفة القرآن، ولا يمكن أن يقعوا في مخالفة صحيح السنة، وإنما لهم تأويل أو رأوا نسخ هذا الدليل. يعني هو يدافع عن أئمته بهذه الجملة التي يبدو منها أنه أمر خطير وقع، وهو ليس بأمر خطير، ده هو مجرد بيان أن هؤلاء الأئمة الأحناف رحمه الله كانوا يقفون عندما أوقفهم الله عليه من القرآن، وعندما أوقفهم عليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من صحيح السنة. فإذا خالف أحدهم آية أو حديثا فلا بد أن عنده سببا لهذه المخالفة يسوغها ويجيزها ويجعلها مقبولة عند العلماء. التقليد لما استقر وأصبح لكل مذهب مقلدون يقولون بقول الأئمة وينقلون آراء العلماء السابقين ولا يخالفونهم، التقليد يأتي عادة بالتعصب، والتقليد يأتي بعد التعصب كمان بالعنف، لأنك إذا وجدت مخالفا لك وأنت لا تعرف كيف تفهم كلامه، كيف تفقه سبب خلافه، كيف تلتمس له عذرا. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة عظيمة جدا اسمها جميل، اسمها نفسه جميل، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها 10 أسباب للاختلاف. الحديث لم يبلغه، الحديث بلغه لكن دلالته مش في الموضوع، الحديث بلغه ولكن لم يصح عنده لأنه في راوي مجهول، وبلغ واحد تاني وصح عنده لأنه عارف هذا المجهول عند الإمام الأول. 10 أسباب للاختلاف، وبين فيها أن هذا الاختلاف كله يصدر عن أمرين: عن العلم الدقيق بأصول الإسلام القرآن والسنة، وعن الإخلاص الشديد لهذا الدين بحيث يحاول كل عالم أن يبلغ منه ما صح عنده لمن بعده من المسلمين. والجملة جميلة أوي في أثناء الرسالة دي، قال إنه كل هؤلاء العلماء لم يكن قصد أحد منهم أن ينتصر لنفسه، إنما كان قصد كل منهم أن ينتصر لهذا الإسلام
ودون تعصب،
وبالتالي فكرة التعصب اللي حضرتك أشرت إليها منتفية تماما. منين يجي الاستمساك بالمذهب؟ يجي الاستمساك بالمذهب من أنك تعلمت عليه، والناس يحبون ما عرفوا ويجهلون ما لم يعرفوا.
صحيح.
يجي الاستمساك بالمذهب من أن شيوخك كانوا على درجة من التأثير فيك بحيث منعوك عن أن تنظر إلى آفاق أبعد. يجي الاستمساك بالمذهب من أنه زي ما قلت من شوية المذاهب كانت هي السبيل إلى الوظائف في عصور كثيرة جدا، فيتعلم على المذهب الفلاني عشان يبقى قاضي، عشان يبقى مفتي، عشان يبقى مأذون، عشان يبقى إمام، ويعطي ولاءه لهذا المذهب. في الوقت نفسه يبقى العلماء الأفذاذ الذين لم يخلو منهم عصر، دي جملة مهمة يا أخوان، لم يخلو عصر من علماء أفذاذ يرجعون إلى القرآن والسنة ويأخذون منهما أخذا مباشرا ويقولون هؤلاء اجتهدوا ولهم حق الاجتهاد لأنهم علماء، ونحن نجتهد ولنا حق الاجتهاد لأننا علماء. وطول الزمن تلاقي فلان وقد خالف الأئمة، طب ما هو خالف، خالف بدليل ولا خالف بهواه؟ إذا كان خالف بدليل فخطأه له عليه أجر، إن كان قد أصاب فله الأجران زي ما في حديث سيدنا عمرو اللي قلناه كثيرا. لم يأتي التعصب المذهبي بسبب تعليمات من الأئمة، ولا فرض الأئمة لآرائهم، ولا إكراههم أحدا. ده الإمام الشافعي يقول في مناسبة من المناسبات فعل فعلا فلامه عليه بعض أصحابه، قالوا أنت خالفت كلامك، ألا تريدني أن أفعل كما كان يفعل أبو حنيفة؟ قالت يعني أنا بعملت حاجة وأصححها أبو حنيفة في مذهبه وأنا لا أراها صحيح، لكن أنا خدت فيها بقول أبو حنيفة غلط الكلام ده، سكت الراجل مفيش حاجة، لأن هؤلاء الأئمة كان أفقهم أوسع. الإمام أبو يوسف، أنت مثلا النهاردة وأنت ماشي في الشارع أي حد تعمل أي حاجة يقولك حرام، تعمل أي حاجة يقولك دي حلال، مفيش حاجة، حرام وحلال أصبحت كلمتان ممتهنتان على ألسنة العوام مش على ألسنة العلماء. شوف الإمام أبو يوسف صاحب أبو حنيفة بيقول إيه في كتاب الخراج، يقول لا أقول حرام لا أقول على حاجة حرام إلا لما لا تجد رجلين عالمين بلسان العرب يعني باللغة العربية تسألهما عنه فيقولان هذا حرام بنص القرآن أو بالسنة. إنما اللي ما فيش شاهدين عدلين عليه واللي يختلف فيه العارفين بلسان العرب لا يقال عنه حرام. أما أقول لهم تقول إيه؟ قال أقول أحبه وأكره.
أحبه
وأكره أنا بقى لا ده رأيي أنا، لكن لا يقول لا يحكم بالحرمة إلا على الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان من العارفين بلسان العرب. طيب هذا النوع من السماحة زي ما حصل. ولذلك الإمام الشعراني الشيخ الشعراني المشهور المصري له كتاب اسمه رحمة الأمة باختلاف الأئمة. قال إيه في الكتاب ده؟ عمل المذاهب الأربعة كما لو كانت شرائع أربعة، وقال بعض هذه الشرائع مشدد وبعض هذه الشرائع مخفف، وقال بعضها يخفف في مسألة ويشدد في أخرى، وبعضها يعمل العكس. فذكر هذه المذاهب كما لو كانت شرائع مستقلة، هي في الواقع مدارس قانونية مستقلة، لأن الفقه هو القانون الإسلامي، الفقه الإسلامي تساوي القانون الإسلامي، وانضباط قانون الشريعة يأتي باتباع المذاهب الفقهية. فلم يقل أحد إن هؤلاء الناس فرضوا هذه الآراء ولا أجبروا الناس عليها، إنما ده إفراز طبيعي للبيئة العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية التي عشنا فيها.
طب أستاذنا ننتقل إلى نقطة أخرى، نسمع مقولة أن اختلاف العلماء رحمة.
نعم.
كيف يكون رحمة؟
نعم.
وهل الاختلاف له ضوابط وحدود؟
نعم. أولا هذه المقولة كويس أنك قلت مقولة، لأنه بعض الناس بيقولوا عليها حديث وهي ليست بحديث. ثانيا الاختلاف رحمة بمعنى أنه يوسع على الناس أن يأخذوا بالآراء المناسبة لظروفهم وأماكنهم وبيئاتهم. وفي العصر الحديث بعد ما نشأت الدول الوطنية تبين أن الاختلاف رحمة، لأن المشرع يستطيع أن يتخير من أقوال العلماء السابقين أصحاب المذاهب أو غيرهم، زي ما خدنا في مصر بالوصية الوجبة وهي ليست من أصحاب المذاهب المقلدة وإنما من قول بعض التابعين ومن بعدهم، يتخير الآراء التي تناسب العصر والزمان، فيكون الناس في سعة من الحكم بما يناسب أوقاتهم، وهو حكم إسلامي صحيح مأخوذ بأدلته. أما أن الاختلاف نفسه رحمة، لا، أثر الاختلاف هو الرحمة، الاختلاف أثر. ليس رحمة، أثر الاختلاف أن تتخير من هذه الأقوال بالدليل الذي يناسب العصر، أثر الاختلاف هو الرحمة. أما الاختلاف نفسه فلا نستطيع أن نقول عليه إنه رحمة. واللي فكرينه حديث، هذا ليس بحديث، هذا كلام ليس صحيحا أنه طيب. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام الطيب يجعلني أعجل بسؤال الحلقة والشبهة التي يثيرها خصوم الإسلام اللي هم بيثيروا اللغط القول حول أن المذاهب الفقهية هي سبب تفرق الأمة. بماذا نرد على هؤلاء؟
هذا كلام من لا يعرف معنى المذهب الفقهي.
نعم.
الأمة التي أمر الله بوحدتها وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في الآية الثانية فاتقون، هذه أمة العقيدة.
نعم.
هذه أمة إسلام الأمر لله، كما قال الله لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. الإسلام لله هو معنى الأمة، وحدة الدين العقيدة، وحدة الاعتقاد بالإله سبحانه وتعالى والاعتقاد بالنبوات إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الأمة. أما الأمة فيما تفعل وتترك مما هو مباح ومما هو حلال ومما هو حرام بأدلة صحيحة من القرآن والسنة، هذا ليس فيه فرقة. والناس عاشوا طول القرون، نحن في القرن 15 الهجري، المذاهب يعني تمحورت في القرن الثاني والثالث، من القرن الثالث خلينا نقول إلى الآن، أين الذين اختزلوا بسبب المذهبية؟ أين الذين افترقوا بسبب المذهبية؟ هذا لم يحدث، افترقوا بسبب مسألة زي خلق القرآن، افترقوا بسبب مسألة، خانوا ابن تيمية في الطلاق الثلاث بلفظ واحد، يقع ازاي ولا ما يقعش ازاي،
اثر ايه الطهر
لا ده كمان ده خلاف فقهي بسيط.
نعم.
لكن قصدي الخلافات اللي عملت مشاكل اجتماعية كانت خلافات لها بعد سياسي، تدخل فيها الحكام فأرادوا أن يفرضوا أقوالا على الناس، فوقع الخلاف السياسي أو وقع الخلاف بين أتباع المذاهب والمقلدين للعلماء. لكن المذهب نفسه لا يؤدي إلى فرقة، المذهب طريقة في فهم الدين، تبدأ من تعليمك معنى المياه والطهارة والصلاة إلى آخره، وتنتهي بتعليم الفرائض والمواريث، وهي منهج متكامل. لما تخرم مسألة منه، لما تخرق مسألة منه، تبوظ 10-20 مسألة في مكان تاني. لما تلتزمه تبقى التزمت أصوله الاجتهادية ومشيت مظبوط. فالمذاهب لا شأن لها بفرقة الأم، بالعكس المذاهب تؤدي إلى التوسيع على الناس وإلى التيسير عليهم وإلى حسن التعليم. ودلوقتي في كتاب اسمه الفقه الميسر بيدرسوه في الأزهر، جمع المذاهب ولخبطها على بعض ودخل عباس في دباس، سيخرج عندنا أجيال من الجهلة لا يعرفون شيئا، لأن التعليم الأزهري التعليم الديني لا يكون إلا على مذهب الطفل، تاخده وهو طفل تعلمه متن وبعدين تعلمه شرح
هكذا تعلمنا في الأزهر،
وبعدين توسع عليه شوية في الشروح المتوسطة وبعدين تديله الكتب الأمة.
إذن فضلتك دكتور ضد هذا التطوير أو ما يسمى أو يطلق عليه تطوير المناهج
الأزهرية؟ ده مش تطوير، ده اختراع، اختراعه الإدارة الحالية للأزهر، وهو اختراع لا أساس له، اختراع لا أساس له، إنه يجمع كل المذاهب تحت عنوان الفقه الميسر، تطلع ما يطلعش فقه لأنه ليس فقها، الفقه الميسر إذا كان حد عايز يعمل فقه ميسر.
الشرح الصغير والشرح الكبير درسناه في الأزهر،
يعني إذا لم تدرس مذهبا دول ما أنت كنت مالكي، لازم مالك بقى. دول مذهب مالك، لكن الأحناف درسوا مذهب متون أخرى، الشوافع درسوا متون أخرى، الذي لا يدرس متن مذهبه ثم شروحه لا يعرف المذهب.
وعندما دخلنا كلية الشريعة والقانون درسنا الفقه المقارن،
أي طبعا على المذاهب، أنت كنت بقيت طالب جامعي وبتدرس المذاهب المختلفة بعد ما عرفت مذهبك وامتحنت في مذهبك،
وهذا أجدى وأنفع
طبعا، دي الطريقة الوحيدة. نعم. إذا لم تكون نفسك بمذهب تعرف رأسه من قدمه وأصله من فرعه لا تستطيع أن تفهم بقية المذاهب.
جزاكم الله خيرا. معنا الأخت أم عبد الله من الكويت، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضلي يا أخت. عليكم السلام.
ذكرت أن الاختلاف رحمة.
نعم،
لدي مداخلة لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
يقول الله تعالى في كتابه الحكيم،
نعم،
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كيف نوفق بين هذه الآية وبأن الاختلاف رحمة؟
شكرا أختم عبد الله. استرنا أخ عاطف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
المفكر الكبير سليم العوض.
أهلا بك أخ عاطف، تفضل.
أنا بس كنت عايز الدكتور سليم يوضح لنا مدى سماحة الدين الإسلامي العظيم في التقريب بين المذاهب، يعني السنة والشيعة كما هو معروف. قريت كتاب عظيم جدا اسمه فقهاء أئمة الفقه التسعة.
نعم.
قريت فيه مقولة للإمام أبو حنيفة بيقول لولا السنتان لهلك النعمان. دي قالها بمناسبة إن هو تتلمس سنتين على إيد الإمام جعفر الصادق.
نعم.
اللي هو معروف دلوقتي المذهب الجعفري المنتشر.
نعم.
لدى إخواننا الشيعة.
صدق.
فأنا يعني شايف إن الموضوع ده مرتبط بالموضوع الحلقة اللي أنتوا بتناقشوه.
جزاك الله خير.
يعني التقريب بين المذاهب ده شيء جميل، مش كده ولا إيه؟
لا طبعا أكيد إحنا معك في هذا، وإن شاء الله أبشر هناك حلقة إن شاء الله عن السنة والشيعة الحلقة القادمة بإذن الله. بنشكر الأخ عاطف، جزاك الله عنه خيرا. معنا اتصال آخر، الأخت نرجس من تونس، السلام عليكم.
أهلا بك. وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن أخت نرجس.
الو، السلام عليكم.
ممكن اخت نرجس من فضلك تخفضي صوت التلفزيون؟
لسه عندي سؤال.
اتفضلي. طب ممكن توطي التلفزيون شويه؟ ممكن،
عندي سؤال.
طيب اتفضلي.
سؤال اختلاف المذاهب الصحيه في تونس.
استاذه نرجس، لو
اختلاف المذاهب الصحيه في تونس.
نعم.
شكل انا معناها مشكله عندي زواج فقط، يعني عنده مذهب أبادي ومذهب مالكي، والاختلاف في المذاهب هذول مزدوج عملوا لنا مشكله، معناها عندها زواج.
نعم.
معناها اني ارى ان الاختلاف مش رحمه، بالعكس اختلاف مشكله هون.
طيب شكرا اخت نرجس من تونس. استاذنا الاخت ام عبد الله الاول،
ناخذ الاخت ام عبد الله. نعم. لانها سالت سؤال مهم قوي
جدا، ومختلف الذين اوتوا الكتاب
الا من بعد ما جاء
ينبغي بينهم. كيف نوثق يعني
هذا اختلاف غير اختلافنا.
نعم.
هذا اختلاف غير اختلافنا. أهل الكتاب اختلفوا في تصحيح الكتاب وإبطاله، أهل الكتاب اختلفوا في أن كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. أهل الكتاب اختلفوا فانقسموا إلى أديان. نحن نعرف الآن أنه ما يسمى بالمذاهب في اليهودية أو المسيحية في الواقع ملل تتعلق بإيمان مختلف وتتعلق بعقيدة مختلفة. أما اختلاف المسلمين فاختلاف في افعل ولا تفعل، اختلاف في هذا جائز وهذا ممنوع. لا يوجد مسلمان يختلفان على نص القرآن الكريم، لا يوجد مسلم يخالف مسلما آخر في وجوب التزام السنة الصحيحة. نختلف في التفسير، في معنى الكلمة، في معنى الآية، في دلالة الحديث، في أنه منسوخ أو ناسخ، هذا كله جائز، لكن نحن نسلم بالأصلين اللذين قام عليهم الإسلام،
الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة. أما إخواننا من أهل الأديان الأخرى فقد غيروا في أصل أديانهم، وغيروا في الورد عن أنبيائهم، وكما نعرف كلنا يعني أنه ليس الذي بين أيدي هؤلاء من التوراة أو الإنجيل هو ما نزل على أنبيائهم، وإنما هي كلام كتبوه بأنفسهم فيه ما قاله الأنبياء وفيه ما لم يقل. ولذلك لما القرآن وصف تحريفهم وبيزعلوا إخواننا لما نقول تحريف، نعم نحن ديننا يقول لنا هذا، ما حدش يزعل، هم يقولون نحن لسنا على دين أصلا، فلماذا يغضبون منا إذا قلنا إن كتبهم محرفة وليست كما نزلت على الأنبياء؟ أما اختلاف الأمة الإسلامية فهو اختلاف بمعنى الرحمة فيه السماحة، ومعنى الرحمة فيه السعة، ومعنى الرحمة فيه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بحنيفية سمحة يجوز فيها أن يؤخذ بالأيسر ولا ينبغي أن يؤخذ بالأشد. ده الأخت المعضلة. الأستاذ عاطف زي ما حضرتك تفضلت، نعم. أنا أتكلم عن السنة والشيعة.
طب لو أذنت لي نأخذ هذا الفصل ونعود إلى فضلتك مرة أخرى، جزاكم الله خيرا. أهلا بحضرتكم مرة ثانية، والرد الجميل وموضوع الحلقة: هل ترى أن المذاهب الفقهية سبب في تفرق الأمة؟ يبدو معنا اتصال من سويسرا. الأخ شريف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتوجه بالشكر للبرنامج،
بارك الله فيك،
والدكتور سليم على المعلومات المفيدة جدا اللي احنا بنستفيد منها. الحقيقة عندي سؤال يجوز يكون مختلف شوية، هو ليه علاقة بالموضوع.
اتفضل حضرتك.
سؤالي هو يعني انا شايف ان في حاجة للتجديد، نعم، في الفكر الاسلامي، فهل الالتزام بما جاء في المذاهب الأربعة اللي مضى عليها مئات السنين عنصر معوق او عنصر يحول دون حدوث تجديد ملموس الفكر الاسلامي، ام ده لا يتعارض مع حدوث هذا التجديد؟
بنشكر حضرتك استاذ شريف على هذه المداخله وهذا السؤال الطيب. معنا الاخ صدقي من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، كيف الحال؟
اهلا اخ، اهلا، تفضل اخ الكريم.
اشكر فضيله الدكتور.
اهلا وسهلا.
كثر الكلام عن البدعة، يعني
نعم،
يعني كل ما تفعل شيء في مسجد مثلا هذا بدعة، هذا بدعة، ما تفعل هذا، هل كل ما لم يرد عن النبي يبقى بدعة؟ يعني كل ما لم يفعل النبي وانت تفعله يبقى بدعة؟
نعم،
اشكرك،
جزاك الله خيرا اخ صدقي، بارك الله فيك. صلاة اخرى. طيب استاذنا،
احنا عندنا الاخت نرجس، بس
اولا نرجس حتى لا تتوه،
التي قالت ان اختلاف المذاهب الفقهيه في تونس ادى الى مشكله في الزواج بين المالكيه والاباضيه. الحقيقه انا لم افهم فحوى سؤالها، لان الذي يقضي في المشكلات الزوجيه هو القاضي، والقاضي بيقضي حسب المذهب الذي عين به، وفي الغالب القاضي في تونس مالكي. فإذا تزوجت الإباضية أو تزوج الإباضي مالكية أو العكس، ولم يتفق على أنه هذا الزواج يحكمه مذهب من المذاهب المعينة، سيقضي القاضي بالمذهب الذي عينته له الدولة التي أنشأت القضاء، فلا تكون هناك مشكلة. المشكلة هتكون بين الناس مش بين المذاهب، بين فهم الناس للمذاهب وليس بين المذاهب. الأخ شريف من سويسرا، الحقيقة أن المذاهب الإسلامية متطورة لم تتوقف، والاجتهاد في المذاهب دائم. وأنا مؤخرا عملت كتاب اسمه الفقه الإسلامي في طريق التجديد، فيه أكثر من 55 أو 56 موضوع جدد العلماء فيها على المذاهب القائمة، وهذا دليل على أنه التجديد مستمر. ولما ظهر التأمين مثلا، ابن عبدين أفتى بحل التأمين البحري، قال لأنه بغيره البضائع بتاعت الناس تضيع، وفي ناس لغاية النهاردة يرون أن هذا غير جائز، لكن الذين مارسوا الحياة العملية في الإفتاء والقضاء جددوا ولا يزالون يجددون. فالمذاهب لم تقف على التطور، المذاهب تتجدد دائما. موضوع البدعة اللي قاله الأخ صدقي، البدعة أمر مخترع في الدين، يعني واحد يلتزم صلاة معينة في أوقات معينة ويقول للناس صلوها، لو التزمها هو نفسه يستلتزمها، ما لناش دعوة به، لكن إذا دعا الناس إليها هذا لا يجوز. البدعة ليست في السلوكيات، ليست في الملبس، ليست في المأكل، وإنما في أمر الدين، هذا هو معنى البدعة. فينبغي عليه أن يتنبه إلى، لأن الناس بيقولوا يعني بدعة على كل حاجة،
كل ما لم يرد به من عن رسول الله
فيما يعبد به الله، في أمر التعبد، فيما يعبد الله به. لكن مثلا سلمت على صاحبك بعد الصلاة السلام عليكم، مديت ايدك سلمت، واحد قال للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه هذا ما وردش، قال له هو كسوف المسلم اللي ورد، احراج المسلم هو اللي ورد، ايه ده يعني؟ فيجب ان يعني يتوسع الناس في هذه المسائل التي ليست في اصل الدين. البدعة امر متعلق باصل الدين.
استنى، ده فوجئت في بعض الرسائل بتأتي لبعض الناس يوم الجمعة، جمعة مباركة، مباشرة ترد احدى النساء لاختها المسلمة لها هذه بدعة.
لا ولا بدعة ولا حاجة. بارك الله في جمعتك، بارك الله في يومك، بارك الله في شهرك.
نعم.
هذا ليس
فيه. اذا لا نتوسع في هذه الامور التي
الاصل في مفهوم البدعة الضيق، لأنه متعلق بالدين الذي يعبد الله تبارك وتعالى به. القاعدة اللي عندنا إخراضي أن الله لا يعبد إلا بما شرع
سبحان
الله. فإذا شرعت عبادة من عند نفسك هذه بدعة. طيب. أما ما عدا ذلك فلا بأس به.
بالنسبة لسؤال الأخ شريف معنا سؤال أو محور سنجيب حضرتك من خلاله إن شاء الله. معنا على الهاتف الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم عذرا للتأخير.
تسلم زاد فضلك وحي ضيفك الأخ محمد.
بارك الله فيك.
على العموم يا أخي الكريم أبغى أوضح بالنسبة أولا أبغى أسأل بالنسبة للاختلافات يا أخ محمد كم نسبة الشر والوبال التي جلبها هذه الاختلافات من ناحية الأمة. وثانيا يا أخي أنت ذكرت بالنسبة لا يزال مختلفين أظن حتى إلا من رحم أنا يعني الآية أنت قرأت يا أخي محمد في سورة النحل بدلنا آية من آية تبدلها بس تكون قابلية لعقلية الناس لأن الله ما شفناه بالعقل عرفناه. فأنا أقول يعني لا يزال مختلفين حتى يتبين لهم الحق لأن الحق حقا يتبع. يعني الاختلاف صحيح هو وارد بين الناس بس عندما يبين الحق لابد الناس أن يتبعوا الحق حقا يتبع.
نعم.
فهذه النقطة حبيت أوضحها. وأنت تعلم يا أخي برضو كذلك في سورة هي البقرة ما ننسخ من آية أو ننشأها نأتي بخير منها
أو مثلها.
نعم. أو مثلها. نعم
نعم حسن بارك
شكرا مليك. شكرا أخ عبد الرحمن.
إذا تكررت لي بس دقيقة إذا سمحت.
تفضل
تسلم.
تفضل أخ عبد الرحمن. طيب معنا الدكتور حسين من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل دكتور حسين.
يعني أنا بس شكر مش عايز أقول مختصر لكن عشان وقت البرنامج
تفضل.
لحضرتك والأستاذ سليم.
جزاك الله خير.
سليم يعني.
بارك الله.
أنا ليه رأي الحقيقة أولا هو الاختلاف زي ما حضرتك بتقوله فهو توسيع لأنه بيدي على حسب كل واحد وطبيعة بلده وطبيعة المجتمع اللي هو عايش فيه.
نعم.
حاجة تانية الحقيقة الخطيرة جدا اللي الواحد بيشوفها دلوقتي أنه نعرف واحد معين ان هو هذا ملكي وهذا حنبلي وده مش عارف من ابو حنيفة يعني احنا نسينا ان احنا عفوا يعني ان احنا بنقول ده مسلم.
نعم.
يعني اصبح دلوقتي ان انا بقول ده الشخص ده هل يجوز ان هو يتعامل مع الملكي او يتزوج من الحنابلة يعني اصبح الموضوع كله عبارة عن نسينا الاصل اللي
فيه. بس اخ حسين دكتور حسين يعني لم نسمع ان احد يحرم
لا مش تحريمي على فكريه يعني يقول هل مثلا انا ينفع اتجوز من الزواج زي الاخت الفاضلة اللي كانت بتتكلم من تونس.
نعم.
يعني انا في رأيي برضك ان ده بيكون قصور من الفهم في العالم اللي
احسن
للاخت او لينا احنا. نعم. في الفهم.
جزاك الله خير.
ان هي بس يبقى في فهم للفكر للمذهب نفسه بعدين بعد كده نخش في التفريع بتاعته.
بارك الله فيك. شكرا دكتور حسين. استاذنا يعني بالنسبه للدكتور الاخونا عبد الرحمن مسعود بيتحدث عن الفروق بين المذاهب يعني هم لا يزول الاختلاف ما زال قائم حتى تبان الحق.
هو قال عباره جميله جدا.
نعم.
هو اولا استشهد بقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك.
نعم.
خلقهم.
نعم.
العلماء كلهم قالوا خلقهم للاختلاف العلماء الذين يؤخذوا بقولهم قالوا خلقهم لكي يختلف.
نعم.
بعدين هو قال حتى يظلوا مختلفين حتى يتبين لهم الحق.
نعم.
يتبين لهم يعني ايه يعني انا اشوف حق لو قعدت تشرح لي 20 سنة ولم تقنعني بحجتك فالحق الذي تقوله أنت لم يتبين لي.
نعم.
والحق الذي أقوله أنا لم يتبين لك فهذه مصادرة على المطلوب. إذا قلت اختلافك مؤقت بأن يتبين لك الحق سبب الاختلاف أن الحق لم يتبين لي على الصورة التي تبين لك بها. فالذي قاله الأخ عبد الرحمن مسلم لكن الواقع يخالفه الحق لم يتبين للناس وإلا كانوا ابتعدوا كلهم من زمان في مذهب واحد. لا للدكتور حسين من القاهرة انه في الاختلاف التوسعة احنا بنقوله من الاول نحن مع ذلك وانه التمذهب طغى على الاسلام هذا غير صحيح. نحن لا نرى احدا يقول ده حنفي لكن مش مسلم او شافعي لكن مش هذا لا يقال. الضيق الذي يأتي من ضيق افق بعض الناس في مسألة الزواج والحنفي جوز شافعية
الناس لا ذنب لهم ولكن العلماء
لا كمان هذا لا يقوله احد لا يقول احد
يعني مثل الاخت من تونس يعني ما ذنبها وذنب
لا لا هي لا
يفتى إليهم
لا
هناك تثير البلاء
بالفتاوى. لا اسمح لي هي لا تقول إنه أنا لا أستطيع أن أتزوج مالكيا إذا كانت إباضية أو إباضي إذا كنت مالكية يتقول بعد الزواج تحدث مشاكل في التطبيق.
نعم. هذا إباضي هذا ما
هذا نتيجة عدم تنظيم القضاء.
نعم.
هذا لو أن القضاء منظم لعرف مثلا القضاء في مصر منظم بقوانين قبل القوانين كان عندنا إيه وحتى في القانون الحالي القانون رقم 1 سنة 2000 عندنا إنه إذا لم يوجد نص حكم بأرجح الأقوال من مثلا أبو حنيفة، ففي مرجع للقاضي يرجع إليه، وكذلك في تونس في مرجع للقاضي. أنا أظن أنه يعني المسألة موضوعة في غير موضوعها الصحيح.
أستاذنا معلش نعود إلى أسئلة الأخ شريف معنا، لا يعني لا تطلق على سؤالك من الاس ام اس. أصحاب المذاهب أموسهم لم يكونوا مختلفين وكانوا يقولون رأي صواب يحتمل خطأ ورأي غيري ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، جزاك الله خيرا. سؤال من الأخ أيضا طارق من المنصورة بيقول يعني السنة الآن حققت والقرآن الكريم تفسيره ومعانيه منتشرة في العالم كله، فلماذا لا يتوحد المسلمون حول المصدرين الأساسيين القرآن الكريم والسنة ويتركون هذه المدينة؟
هم متوحدون.
نعم.
هم متوحدون حول القرآن الكريم والسنة منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الاختلاف الذي وقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي وقع في وقته، وقع في الفهم. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واحد صلى في الطريق والثاني صلى لما وصل بني قريظة بعد العشاء، أقر الاثنان، واحد أصابته جنابة فاضطر إلى الغسل فلا خاف من الماء فتمرغ في التراب، قال له كان يكفيك ضربة للوجه والكفين، ورها له عمليا، واحد تمرغ وقال له خفت موت وقرأت قول الله، ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ. ظهر الاختلاف في فهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ظهر الاختلاف في فهم القرآن. ألم يفهم بعض الصحابة في أول الأمر من قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مسألة الصيام، إنه حبلين يحط حبلين تحت وسادته، فإذا رأى بياض واحد وسواد الآخر أمسك على الطعام؟ فهم الناس كده، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا، وإنما هو بياض الفجر وسواد الليل. فالاختلاف في الفهم يا إخواني المشاهدين، وليس الاختلاف في الأصل. الأصل نحن متفقون عليه، الفهم سيظل الناس مختلفين فيه، لأنه لا يمكن لأحد أن يحمل الناس كلهم على فهم واحد.
أستاذ، إذا كان الفقه كما تفضلت، المذاهب الفقهية كما تفضلت بهذا التوضيح الجميل وكما يشاركنا الأخ شريف، لماذا إذن المذاهب الفقهية تحتاج إلى تجديد؟ وهل كما قال الأخ شريف المذاهب عفوا تحول دون تجديد التجديد في الفقه؟
انا اظن هتجاوب على المذاهب لم تحول قطعا دون التجديد. والحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وغيره يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها امر دينها، مش المذاهب. التجديد يقع من خلال المذاهب، يقع من خلال تطوير الفتوى، يقع من خلال تطوير النظر إلى النص، يقع من خلال الأخذ بحديث لم يأخذ به الإمام، زي ما قال الشافعي لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين إذا صح الحديث فخذ به فأنتم أعلموا بحديث رسول الله مني. وزي ما قال المزني في مختصر للأم نقلته لك من علم محمد بن إدريس الشافعي مع لتنظر فيه لنفسك وتحتاط فيه لدينك مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. وزي ما قال أحمد للراجل لا تقلد فلان ولا فلان ولا فلان، ولكن خذ العلم من حيث أخذه، لا تقلدني ولا تقلدن عبد الله بن المبارك ولا الشافعي ولا فلان، وخذ العلم من حيث أخذه. فالمشكلة ليست في العلم، وإنما المشكلة في الفهم، واختلاف الناس في الفهم أمر طبيعي، والتجديد مستمر لأن الحياة لا تتوقف، الحياة لم تتوقف قط ولن تتوقف، وكلما جدت أحوال احتجنا إلى التجديد. النصوص متناهية، عندنا قاعدة في الأصول بتقول النصوص متناهية والوقائع غير متناهية،
طيب
فلازم الاجتهاد.
نعم. أستاذنا نعم. بالنسبة بمناسبة الاجتهاد، يعني هناك عبارة نسمعها أن العالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا
نعم.
اجتهد وأخطأ فله أجر،
أجر واحد. نعم.
فمن هو العالم المجتهد وهل الاجتهاد
الأول؟ الأول خليني أقول لحضرتك هذا حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر الذي له في رقبة كل مصري منا، والذين يكرهون عمرو بن العاص غلطانين، عمرو بن العاص هو الذي أدخلنا في الإسلام. قال له النبي احكم بين الخصمين، قال أقضي وأنت حاضر، قال نعم، أما علمت أن الحاكم إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر، فله أجر. والناس بيضيفوا واحد، لا واحد مش من الحديث، له أجر يعني أجر واحد.
نعم.
فهذا حديث صحيح. معنى الاجتهاد هنا إيه؟ أن يكون مؤهلا له، عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن والسنة، عارفا بأقوال العلماء السابقين ليدرك ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، فيلتزم بالإجماع إذا كان دليله وسنده صحيحا، أو يسعه الاختلاف أو الاتيان برأي جديد إذا لم يكن هناك إجماع. هذا العالم المؤهل الذي إذا اجتهد فأصاب أجر مرتين، وإذا اجتهد فأخطأ أجر مرة واحدة. أما الجهلة الذين يقرأ منهم الواحد آيتين أو حديثين فيهجم على الفقه ويقول نحن رجال وهم رجال، فهؤلاء عليهم وزر وليس لهم أجر. لأن الذين يفتون الناس بغير علم مأزورون غير مأجورين.
معنا الإخوة الذين تفضلوا باتصال عبر الاسمس. أنا أرى أن تفرق الأمة والابتعاد عن الدين بأكمله. أخ محمود فوزي
كلامه صح.
سوف أذهب لقضاء العمرة الأسبوع القادم بإذن الله، فلا تنسونا من دعائكم. أحمد عبد الحميد
هو اللي دعينا بقى في العمرة.
نتقبل إن شاء الله. أرى أن المذاهب لم تفرق لأنها تستند في مبادئها على القرآن والسنة. الأخت عفاف من عفاف صديق
كلامها صحيح.
يعني أعتقد
كلامها صحيح.
حقيقة الأسئلة كثيرة جدا جدا، ونعتذر الإخوة الذين لم نتمكن من أخذ مكالمتهم والرد على الرسائل التي وردت لنا على الإيميل أو الإس إم إس أو الهاتف. وإن شاء الله لنا موعد الحلقة القادمة عن السنة والشيعة إن شاء الله. لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سألين الله عز وجل أن يزيه عنا وعنكم خير الجزاء. إخوة أخواتي، على أمل اللقاء بكم، نستودعكم أنات الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.